السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. قال المدرك السادس: وأما اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب فيدل عليه ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: المولود يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر. قال: ليس عليهم فطرة، وليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر. كان الكلام في زكاة الفطرة، وانتهينا إلى أن هنالك مجموعة من الشروط تعتبر في وجوب زكاة الفطرة. كان من بين تلك الشروط أن تكون هنالك شروط التكليف، وهو البلوغ والعقل وعدم الجنون، أو عدم الصبا في قبال البلوغ وعدم الجنون في قبال العقل، وكذلك هل يشترط الحرية في قبال العبودية أو لا. تقدم منا الكلام عن هذا، ثم انتقلنا إلى شرط آخر وهو عدم الإغماء. فهل الإغماء أو عدمه مشروط في تحقق وجوب زكاة الفطرة أو لا؟ قال المشهور: عدم اعتبار ذلك الشخص، يعني حتى وإن كان مغمى عليه تجب عليه زكاة الفطرة. هذا هو قول المشهور. نعم، هنالك استثناء واحد، وهو فيما إذا كان إغماؤه يستوعب كل وقت الوجوب من الغروب إلى الزوال من يوم العيد. هذا هنا قد يقال بسقوط الزكاة أو التكليف عنه. ما أدري، واضح إن شاء الله. بقي شيء من هذا الشرط الذي علمنا أنه لا يشترط عدم الإغماء إلا في حالة من الحالات. قد يأتي قائل ويقول: ألم تقولوا أنه يعتبر اجتماع الشرائط؟ الأدلة دلت هكذا، يعتبر اجتماع الشرائط قبيل الغروب أو قبل الغروب ولو آنا ما. فهذا هو الذي يمكن أن يكون دليلا على عدم الإغماء، لأن نحتاج إلى اجتماع الشرائط قبل الغروب. قلت، يقول المصنف، يقول هذا أول الكلام، محل الكلام. احنا نريد نبحث هل أن عدم الإغماء من الشروط التي يجب اجتماعها قبل الغروب أو لا. بعدنا ما تبتي، فكيف تأتي وتستدل بالأدلة التي تقول لا بد من اعتبار الشروط قبل الغروب؟ يصير مصادرة، لأن تأخذ المدعى جعل دليل، هذا معنى المصادرة. فإذا هذا لا يتم. ننتقل إلى هذا الفرع الذي بدأنا به المباحث هذا اليوم. ثم يقول: هذه الشروط لا بد أن تجتمع قبل الغروب أو لا؟ يقول بل لا بد. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول: الدليل على ذلك ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن علي بن حمزة البطائني. نطلع الرواية التي ذكرها المصنف في المتن، نطلعها من الوسائل اللي هي واردة. بلي باب 11 من أبواب زكاة الفطرة. باب 11 هذا عنوانه: باب أنه من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة وإن كان بعده لم يجب. الحديث رقم 1، تمام. شيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى العطار، مو الأب الابن، أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. الأب ما عندنا مشكلة به، الابن كلام. هذا فيه كلام هل يمكن أن يوثق أو لا. هذا أحمد لم يرد في حقه توثيق، سإما وإما سرح يجي نبين شنو. عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد، هذا يقع فيه كما يقول الشيخ الأستاذ المصنف حفظه الله، يقع فيه شخصان، سوين ابن أبي حمزة البطالجة لها غير رواية. قال سألت أبا عبد الله عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة، قال لا قد خرج الشهر. هي هاي نفس الرواية عندكم بالمتين؟
لا مولود ولد ليلة الفطر
فغيرها، هذا هنا نرقمها بالهامش رقم واحد تمام. أنا قريت رقم اثنين، أنا يعني الاشتباه من عندي، كون نرجع هذا السند هكذا، ذاك توهمت، ذاك رقم اثنين عندي، أنا قريت اثنين. محمد بن علي بن الحسين هذا اللي ذكره الشيخ، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، من ينقل الرواية؟ الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين، وقلنا المحمدون الثلاث دول، الطوسي محمد بن الحسن والكليني محمد بن يعقوب، والصدوق منه محمد بن علي بن الحسين بإسناده، أو رأساً شنو يقول؟ مو بإسناده، محمد بن علي بن الحسين بل بإسناده عن علي بن أبي حمزة البطائني عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية التي ذكرها أو التي قرأناها. زين، الرواية من جهة الدلالة ظاهرة في المطلوب صح؟
نعم.
شنو دلالتها؟ دلالتها تقول يا با إذا واحد رزق بمولود في ليلة العيد أو أسلم اليهودي أو النصراني في ليلة العيد، هل تجب عليه زكاة الفطرة أو لا؟ الإمام ايش قال؟ قال شنو؟ لا تجب عليه، ليس عليه، وتمام؟ وليست الفطرة إلا، هو الإمام انطى النكتة، إلا على من أدرك الشهر، يا شهر شهر رمضان طبعا، فإن إدراك الشهر، إدراك الشهر مو من أدرك الفطر، لأن من أدرك الفطر يوم الأول يوم الثاني اليوم الخامس اليوم التاسع يوم 29 هذا أدرك الشهر، ما أدري واضح؟ فأدرك الشهر المراد من الشهر يا شهر شهر رمضان. ومتى يدرك الشهر؟ قبل أن يتحقق الغروب من ليلة العيد، من ليلة الفطر، لأن الليل يحسب على اليوم الآخر، احنا عندنا هج الليل، هذا الليل الذي يأتي بعد النهار هذا ليس ليل لذلك النهار، وإنما ليل النهار القادم. ليش هسه هذا ما أدري ليش؟ ولذلك القمر شلون يحسبوا ليالي، ليالي شنو؟ ليلة الأولى، الليلة الثانية، قبل فيحسبون الليل لمن تابع للنهار الثاني، في بالسنة القمرية نحسب ليالي، ليالي السنة القمرية نحسب شنو؟ ليالي. حسام ليش نحسب ليالي ما نحسب أيام اليوم الأول اليوم الثاني؟ يقول لين هي سنة قمرية لو شمسية
قمرية،
والقمر يطلع بالليل لو بالنهار، بالليل فنحسب على الليالي على القمر، هو الميزان مالتنا والحساب الضابطة مالتنا ليلية أخوج أوج، أي فروع شمسية أكو ضابطة شمسية أكو سنة شمسية جماعة، غير العرب عندهم السنة شنو؟ مو تمام شمسية، غير الميلادية، وأكو سنة ميلادية ذاك ما له شغل يحسبون 24 ساعة ما مو مهم، مع الميلاد سيد المسيح مو مهم، إحنا الهجرية نحسب ليالي لأن سنتنا شنو؟ قمرية على القمر، فيحسبون من الليل الأولى يقولون هذا، وهكذا. فإذا الليل هذا مو نكتة مو علة همل هذا، بس أريد أبين هيك شيء فد مناسب. النتيجة أنه الذي تجب عليه الزكاة منه من أدرك الشهر، متى يدرك الشهر؟ كون أنا بالنهار حتى يسمونه أدركت الشهر، أما إذا صار الليل خلص النهار بعد، ولا يسمى قد أدرك الشهر، وهذا لا أدرك شنو شهرا لاحقا بداية شهر جديد. زين، إذا كان هذا دليل، إذا كانت الشروط غير متوفرة وين؟ قبل الغروب فهو لم يدرك الشهر، فالإمام يقول ليس عليه زكاة الفطرة، هذا دليل على شنو؟ اجتماع لابد من اجتماع الشرائط قبل الغروب، أو إذا كلش شوية قمنا نخاف أو كذا، هذا يقول إذا واحد اجتمعت شراط حين الغروب، حين الغروب يقول واحد يحتاط هنا بدفع الزكاة. زين، وين المشكلة شيخنا؟ قال دلالتها جيدة، دلالتها واضحة، قربنا الاستدلال، إنما الكلام في سند الرواية. شبيب الله السند الرواية، ماذا يحتوي هذا السند؟ يحتوي شيخ الصدوق طريقة إلى ابن البطائني يشتمل على علي محمد بن علي ماجيلوي، هذا شبيب شيخ للصدوق، وقد نقل عنه وأكثر، طبعا هو سنقول أكثر نقل عنه وترضى عليه، لكن لم يرد في حقه توثيق، وكذلك الوارد في الطريق أيضا منه البطائني. فعندنا جهتين أو جهتان، الجهة الأولى من جهة علي ماجيلوي، والأخرى من جهة البطائني، بلي علي ابن أبي حمزة البطائني. هل يمكن هذا شنو؟ إذا جينا إلى البطائني وإذا جينا إلى ماجيلوي، ماجيلوي شبيه هذا، يمكن تصحيح العمل من جهته أو لا؟ بمجال على أنه هذا الشيخ، أنا قلت أكثر وبعدين تنازلت، لا هو قد أكثر عنه الشيخ الصدوق، فإذا قبلت أنه الأعاظم إذا أكثروا أو الرجل الثقة المعروف إذا أكثر عن شخصين يمكن أن يعتبر الإكثار، وإلا لا يكثر إنسان معروف كالشيخ الصدوق وأمثاله عن رجل مجهول الحال. نعم ينقل عنه رواية 2-3-5 بمجال 10، أما يكثر الرواية عنه هذا فيه قد يقال. إذا قبلت هذا فبه فبها ونعمت، إذا ما قبلت ننتقل إلى الترضي، فإن الصدوق قد ترضى عليه، وهذا يأتي الكلام هل أن الترضي فيه دلالة على الوثاق التوثيق أو لا، عندما يقول رضي الله عنه، أو أنه حاله حال الدعاء عندما يقول رحمه الله فإنه دعاء. قد يقال أن الترضي بمجال شوية، ليش؟ لأنه من قبيل الترضي في القرآن الكريم على أهل بيعة الرضوان، قد رضي الله عن الذين يبايعونك، هيجي تمام، دول بيعة الرضوان ترضى الله عليهم، هذا فيه إشارة ودلالة على أنه سيد قبلت أقبلت، ما قبلت يقول لا الترضي أعم، مثل ما يقول السيد الخوي أعم من الوثاقة وغيرها، قد يكون مدح، قد يكون فرد شيء من جانب آخر. أما الوثاقة أنهم لا يكتبون، يقول شان القرآن شلون هكذا، قد يدعي بعض الأعلام.
فرصين بين الترضي وكثرة الترضي،
لا الترضي وكثرة الرواية، ترضي شيء وكثرة الرواية شيء آخر. الصدوق قد أكثر عنه الرواية، ينقل خبر 2-3-5-10-20-50، هذا إكثار الجليل، إكثار المكثر، إذا كان من الأجلاء كالصدوق وكالكليني وكالطوسي، دول أجلاء، دول متقدمين هم مو متأخرين، إكثار يكشف على أن هذا ليس مجهول الحال أو أنه مقبول أو أنه ثقة، لابد أن يكشف على وثاقته. الترضي شيء آخر، من يجي يذكر هذا ماجيلويه يقول رضي الله عنه، هو مو كل واحد يترضى عنه، لكن هذا ممكن أن يناقش من جهة أخرى. شنو المناقشة على الشيخ الصدوق أو على من يقول أن الترضي فيه دلالة على الوثاقة؟ يقولوا لا، إذا راجعنا مشايخ الصدوق نجد أن بعضهم من العامة، ونجد أن بعضهم قد لعنهم منه، هو الصدوق مشايخه، بعضهم قد صدر منه اللعن اتجاهه لأنهم كذا ما كذا عنهم، فشيء من الوقف وشيء من العناد لأهل البيت عليهم السلام. ففي مقابل من لعنهم يترضى على من كان موالين ومن كان من هذا الاتجاه، فلعله الترضي ليس من جهة أنه ثقة أو ليس بثقة، وإنما يريد أن يقول أنه في قبال هؤلاء الذي لعنتهم أو هؤلاء الذي ذكرتهم، قد يحتمل هذا ويحتمل، لذلك يتوقف. سيد الخوي ما يقبل الترضي، لا يعده علامة على التوثيق، ما يقبل لا الترضي ولا الترحم من باب أولى. زين، إذا ما قبلنا هذا ماذا يمكن أن يقال؟ يمكن أن يقال بمجال الشيخ المصنف يقبل هذا أنه من مشايخ الإجاز، لنتكلم على ما جيل وين.
نعم.
بلي مو على علي بن أبي حمزة البطاني، لا لا، هذا الرجل من مشايخ الإجازة، إذا قبلت أن شيخوخة الإجازة فيها دلالة على الوثاق، شنو شيخوخة الإجازة؟ يعني هذا الشيخ ما جلوه هو اعتبر شيخ إجازة، الناس تروح شنو تأخذ من عند الإجازة في نقل الرواية، على أنه أستاذ محقق مدقق يعلم ما هي أجواء الرواية وكيف نقلها وضبطها وإلى آخر كل الأجواء اللي تحيط بالرواية، هو يحاول أن شنو يعني شيخ إجازة. فإذا شيخ إجازة وضابط الأمر هيك وصاحب اختصاص، كيف الناس تذهب إليه أو الطلبة تذهب إليه ويستجزونه ويطلبون منه الإجازة في نقل الروايات إذا لم يكن ثقة وكان لا سمح الله يضع الحديث أو يكذب؟ هذا بعد يروح له، أنت جنابك شوفه من نفسك، شيخ الأستاذ يقول ما تروح إلى أي شخص تنقل من عنده شنو الرواية. نعم تنقل رواية عن شخص شخصين مرة مرتين بها مجال، أما يعتبر شيخ إجازة والناس تروح والطلبة تروح تأخذ من عنده الرخصة والإذن في نقل الروايات، هذا فيه دلالة كاشفة على أنه ثقة. ما أدري لاحظت له لا، يقول هذا يمكن هم أن يناقش. إذا قلنا أن شيخوخة الإجازة بهذا المعنى صحيح، يعني أنه أستاذ مدقق محقق يقلب الرواية يمنة ويسرى بمجال، أما إذا لا مثل ما صار في العهود المتأخرة الشيخ غاب زرق الطهراني وغيره، تروح الطلبة يقول يجيزني في إجازة للبركة شنو أنا أنقل الرواية عنك، يقول أنا هم بما أني خذت الإجازة من أساتذتي أنا هم أنقل لك وأقول لك شنو أجيزك أن تنقل الرواية للبركة، حتى تتصل على أنت تقدر تقول حدثني أستاذي عن أستاذه عن أستاذه عن 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 زرارة، مو أكثر من هذا. حينئذ لا تكفي، إذا كانت شيخوخة الإجازة بهذا المعنى فيمكن أن يتوقف. شيخ المصنف يقول لا، شيخوخة الإجازة ما تجي بهذا المعنى، هاي يسموها إجازة إتشي تبركية مو يمنة، ذاك اليوم شيخوخة الإجازة مو مثل هذا اليوم. إذا واحد خطأ يتم كلام المصنف هو يقبل الشيخ المصنف غير السيد الخوي، ما يقبل شيخوخة الإجازة، شيخ المصنف يقبل أن شيخوخة الإجازة دال على الوثاق، هذا ما ذكره في الدروس التمهيدية في القواعد الرجالية.
في المتقدمة
ولا سنة وهذا شيخ الطوس شيخ الصدق، فالشيخوخة ذاك اليوم يقول مو مثل هاي الشيخوخة اللي قد سمعنا بها أو كانت طبعا صراحت تقريب شوف اللي شنو عنده إجازة بنقل الرواية، تقريب شوف اللي انعدمت. شيخ غاب زرق كان شوية في وقته قبل 60-70 سنة تقريبا شوية ينطي شنو إجازة في نقل الرواية، لكنها تبركية واضح، يعني واضح أن الإجازة تبركية فما تفيدنا. زين، أما الجهة الثانية يا جهة البطائني، هذا شبي، هذا وقع فيه كلام كثير، بعض ضعفه والبعض الآخر يمكن أن يوثقه تضعيفه طبعا، وردت بروايات وكلام من الأعلام، رواياتهم أكو بوحدة من عدهن على أن الإمام الرضا صلوات الله عليه عندما مات هذا الرجل قال لأصحاب مضمون أنه قد أجلسوه في قبره وسألوه فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره من نار. ليش؟ لأن سألوه عن الأئمة عليهم السلام، وصلوا سؤال الملك سيلة الإمام الكاظم بعد منه فوقف على الإمام الرضا يقول فوقف ولم يصل إلينا فضرب على رأسه بضربة امتلأ قبره نارا وقعد في قبره. فهذا هم بعد شيء بشيء يذكر، يقولون ماكو لا قبر ولا كذا، شلون ماكو لا قبر؟ عن الروايات عندنا ما شاء الله تدل على عذاب القبر وأن القبر فيه ما فيه، شلون ما سوب على الوقت وقت الإعلام وقت الموبايلات الآن روايات بالعشرات أن القبر عذاب القبر ومنازل الشيخ القمي رحمة الله عليه في ذاك الوقت ألف كتاب اسمه منازل الآخرة، ما هي المنجيات من عذاب القبر، صلة الرحم، عيادة المريض، ويجيب روايات وقصص وكتب وكتب ألفت. إيه بس بعد شاهدنا نرجع إلى هذا، فهذا يوجد فيه رواية قد تعتبر هذه رواية في ذمه منه البطائن الإمام رضا، هكذا يقول أنه واقفي وقفه ولم يعترف بإمامة الإمام الرضا صلوات الله عليه الضامين. وتوجد روايات أخرى في قبال ذلك أنه كان وكيلا للإمام عليه السلام، هذا وكيل الإمام موسى بن جعفر، فالوكالة هل تعتبر شاهد على وثاقته أو لا؟ أنت شو تقول؟ واحد تخليه وكيل عنك، زين الوكيل مرة بالأموال ومرة بأمور عامة، إذا بالأموال ويكذب هذا شلون تخليه وكيل؟ يوصل لك الأمانة يكذب، يكذب يكذب، يوصلوا له 1000 يقول له وصل لي 9000، أو وصل لي يكون 1000 يقول له وصل لي 500، كذب. لو ذاك غير الكذب يسموه سارق، هذا
أمانة غير
عادلة، يسموه سارق مو هيجي. هم يقولون هذا الحديث الخبائث كلها جعلت في بيت، ومن مفتاح البيت في صندوق، مفتاح صندوق الكذب. الله الله الكذب عجيب. الإمام الصادق عليه السلام يسأل مضمون الرواية على أن المؤمن يزني، يقول للإمام إيه يزني، المؤمن كذا يفعل، يقول له إيه، بعدين قال له المؤمن يكذب، يقول كان جالسا فاستوى، قال لا رفع يديه هالشيء، الإمام قال لا كذب ما يكذب، إذا مؤمن ما يكذب، أما إذا كذب هذا روح الإيمان تطلع من عنده، الله يستر من الكذب. والكذب اليوم عندنا شنو صار؟ واي أهون من الزنا، مو زنا صعب ترى، هواي أهون منين؟ من كثير من الكبائر، بل كثير من الصغار، لا نقول من الكبائر، أي كذب كلش عامل خطر ومزعج للمجتمعات، ما تبنى المجتمعات إذا أكو عنصر الكذب. شوفوا المجتمعات، المجتمعات الأخرى تجد أن عنصر الأمانة وعدم الكذب والخيانة، شوفوا هنا ترى ترقى بهذا، ما يكذب يا بالمعاملة، وين وصلت؟ ما يقدر يكذب، مو ما يقدر، متعلم ما يكذب، هو طبعا ما يكذب. هاي الأموال وين راحت؟ ما يكذب، يحجيها تنبل المجتمعات والصيغة، مع العلم لا صلاة لا صوم، مو لو لا، بس شوف هسه وإن كان البناء بناء مات، بس النتيجة تطورت حتى من جانب الحضارات العلمية، هي هم تطورت. كذب قليل، بس الكذب هم يكثر بالمجتمعات الفقيرة، ما أدري قد الفقر هم واحد من العوامل الأساسية للكذب، إيه، أو العوامل الكذب من عوامل الجهل، إيه قد، لأن أكو جهل وعدم معرفة قد، بس واحدة من عوامل الكذب هذا شنو؟ عدم الثقة بالنفس، واحد إذا واثق من نفسه ليش يكذب؟ مرض هو هذا الكذب، فدافع عجيبة. عموم هذا الرجل
جده هزل،
إيه في المشكلة هذا الكذب، إيه حتى بالهزل، لأن هذا يتعلم اللسان خلص، إذا تعلم اللسان خلص بعد مو هين، كل شو لا الكذب أجارنا الله وياه، وهذا مو هين، هو مو واحد يصعد على المنبر يسولف، هذا يريد له سلوك وممارسة وطبع ويتعلم، وهو وبيته وعائلته وأخوته، مو يعني هيك حج، ومدرسته ودوامه وجامعته وكليته وحوسته، يكون يتعلم يعيش المجتمع شوية شوية، ما يكذب يعني إلى أن صير عده شيء، هذا صير عده، والمفروض هو مبدأ أولي، بس بعدين إحنا لين انسلخنا شوية بتعبنا نتمنى إنه يرجع ترجع لنا هذه الفضائي. فهذا وكيل للإمام تكفي في وثاقته لو لا؟ الشيخ الأستاذ حفظه الله يقول بالله أنت شو خلي لك وكيل؟ يقول الوكيل على أصناف، مرة أجعله وكيل في إيصال الرسائل والمكاتب، هي مضمونها أن يكون واحد ما يكذب رسالة يوصل أمانه، ومرة لا في أمور أخرى أخلي وكيل عني في إدارة هذا الأمر، هذا البيت أنت وكيل عني في بيع أو شراء مثلا، أو في شيء آخر لنقول بيع أو شراء، بالنتيجة أكو أمر ما يستدعي نقل كلام وفحوى خبر ولا لا، فد عمل جهد عضلي يقوم به وكيل عني في شنو؟ في جهد عضلي وليس نقل أخبارات ومشاكل، يقول هذا ما يدل على الوكالة، إذا كان من هذا الجانب مدل مو مدل على الوكالة، لا تدل على هذا أولا. ثانيا كم من وكيل ووكيل قد صدرت في حقهم شنو؟ طعون وذم من قبل المعصوم، صح؟ هذا إذا كان طبعا كل وكيل من قبل المعصوم، أما الوكيل عن غير المعصوم هذا جن كلامنا، كله إذا كان وكيلا عن من؟ عن المعصوم، يمكن أيضا المناقشة فيه على أنه بعض الوكلاء صدر في حقهم والوكالة بأي جهة وأي طرف كانت، هل وكالة في الأمور المادية، وكالة في الأمور العلمية، وكالة في أي أمور، أو الوكالة المطلقة. إذا ثبتت الوكالة المطلقة فيها مجال الوكالة تدل على الوثاقة، أما إذا وكالة في أمر معين قد لا تدل حسب ذلك الأمر، فهو ثقة في ذلك الأمر المعين. إذا كان جهدا عضليا أو عملا من الأعمال لا يدل على وثاقة قوله. إحنا اللي يفيدنا وين؟ أن يكون في القول ثقة لا يكذب، هذا شلون ثبت. فالوكالة إن شفعت له يحتاج إلى أولا بيان الكبرى نقبلها لو ما نقبلها بتفاصيلها، ثم صغرويا شلون نثبتها. لو كانت الوكالة في بعض جوانبها شنو تدل على الوثاق، من قال ابن أبي حمزة البطائني وكيلا في ذلك الجانب مو الجانب الآخر، شلون نعرف هو وكيل؟ ثبت وكيل عن الإمام عليه السلام، أما في أي جانب كان وكيلا؟ لاحظت له لا. فأولا كبرويا احنا شنو عندنا كلام في كون الوكالة هي تدل على الوثاقة الأولى، هذا واحد. ولو سلمنا أنها تدل على الوثاقة صغرويا، هل أن ابن أبي حمزة البطاني وكيلا في أي جانب من جوانب أقسام الوكالة؟ واضح زين. هل يمكن تمشية حال البطاني من باب آخر؟ مو قلنا المشهور ما يقبلوه، غير يقبلوه، بعضه يقبل البطاني زين، الوكالة ما قبلته، أكو طريقة أخرى لقبول البطاني وروايات البطاني؟ يقول ها هنالك من يقول رواية الأعاظم عنه، فإذا روى ابن أبي عمر عنه أو من يقرب من هذه الشخصيات العظيمة مثلا أو البزنطي أو صفوان أو غيره، إذا كانوا في هذه الطبقة، ما أدري لاحظت له لا، إذا دولوا أمثالهم الأعاظم قد يكون، كيف يكون من أعاظم الأصحاب يروي عن شخص ليس بثقة، فقد يقول بهذا الأمر إذا قبلت فبه، وإلا لا نستطيع توثيق هذا ابن أبي حمزة الوطن، هذا بحث رجال دمج، إلا أن يقال على كما قيل من بعض المعاصرين حفظهم الله، فنفصل على أنهم روايات ابن أبي حمزة البطاني قبل الوقوف تقبل، بعد الوقوف يعني قبل أن يقف على الإمام الرضا عليه السلام الكاظم كانت رواياته مقبولة، وقد نقلوا أخباره قبل الوقوف، أما بعد الوقوف فقد تعرض ما تعرض وصار صدى إلى بعد هذا، فلم ينقلوا عنه روايات ما بعد الوقوف، فذنيتشن ضروا ما رأوا وخذوا ما رووا. يصير لو ما يصير مثلا اصلا يقول احنا روايات ما بعد الوقف ما نقلوا عنه لان اشتهرت، فما من اجى الكلين وغيره ما نقل لنا روايه، هذا خوش كبرى بس هاي تبقى شنو معلقه بالهوى، تعال حققها. من يقول بالصغرى انه صدق ما نقلوا عنه روايات ما بعد الوقف، هذا شلون؟ ولا كبرى حلوه لطيف لطيف بيها مجال خوش احكي على انه الاصحاب يعني تسالموا على أن لا ينقلوا روايات ما بعد الوقف لأن صار بطعم، أما الروايات التي نقلها حال صلاحه وحال استقامته نقلونا إياها غيرها، هذا من يقول خوش حكاية كبرى خوش حكاية صغروين، من يقول شلون نعرف هاي الرواية إذا نقلت كانت في زمن الصلاح؟ أو يقول لا لم ينقلوا ما بعد الوقف، إذا هيك زين بعد ما يحتاج نحقق صغرى زين. قال بلي فإنه قرينا الرواية احنا، فإن الرواية تدل على ماذا؟ يدل هذا الصحيح، هو ما قال صحيح شبعا برر الشيخ المصنف ما رواه الصدوق، فأنت وتحقيقك في القضايا الرجالية بعد إذا قبلت ما جيلويه بطريقة ما، وابن أبي حمزة البطاني شو يصير بعد الرواية عندك؟ معتبرة موثقة ليش واقف يا هذا؟ ما أدري لاحظته؟ إذا ما قبلت شو يصير بعد؟ ضعيفة مثل قبل بعض. فلذلك قال ويدل هذا الذي رواه الصدوق فإنه يدل بوضوح على لزوم إدراك شهر رمضان من دون خصوصية للمورد، هذا ما بيناه لأن التعليل قال أدرك الشهر أو لم يدرك، خصوصية المورد واردة في حق اليهودي والنصراني ومنه والذي يولد له ولد، وإحنا دي نتكلم قضية عام على أن الشراط لابد أن تجتمع في كل مكلف قبل الغروب، يقول هذا المورد ما له خصوصية ليش؟ عموم التعليق الإمام يقول إلا أن موجب الأخير له لا أحسنتم، هذا عام هو التعليل زين والأمر سهل. ومن هنا اعتبر المشهور لزوم تحقق الشروط قبل الغروب. المشهور هكذا اعتبره بأن بآن يعني بآن من الآنات واستمرارها إليه إلى الغروب ليصدق إدراك الشهر ولا يكفي تحققها. شنو بعد الغروب؟ لا يكفي تحقق الشروط بعد الغروب. نعم إذا واحد اجتمعت عدة شروط حين الغروب يقول من باب الاحتياط، وإلا الرواية شنو مدد الرواية مد الأجل إذا حصل إدراك الشروط مقارنا للغروب. فالاحتياط يقتضي لزوم الفطرة لاحتمال صدق الإدراك. العرف يقول إيه شنو الفرق يا سيد لحظة لحظتين دقيقة دقيقتين شنو هاي دعوة؟ العرف ومهم ترى العرف ومهم العرف لأن عرفا يصدق على أنه بعد ما صار الليل الغروب الغروب بعد الغروب مو أذان المغرب الغروب مو صلاة المغرب عفوا مو أذان المغرب صلاة المغرب الغروب شيء وصلاة المغرب شيء آخر. الغروب سقوط القرص يعني بعد الجو بمجال مو الصلاة دي احنا نقطة احتياط لنخاف الشمس بعده بالأفق وإلى آخره. لكن إذا سقط قرص الشمس لأن الكرة الأرضية شبيه ليست مسطحة وإنما محدبة قد شنو لا نشاهد قرص الشمس زين بين الغروب وصلاة المغرب تقريبا كم دقيقة إلى أن تذهب الحمرة المشرقية والمغربية صح؟ بل هذا بناء على أن المناقشة في سند الرواية من ناحية منه بل شنو هذا بناء مناقشة السند
عدم مناقشة
أنا عندي هذا بناء على أي بل عدم مناقشة وإلا إذا نوقش السند بعد الرواية لا تكون دليل. منين بالله شيخنا من ناحية محمد بن علي ما جي لوي هذا اللي هو منه شيخ الصدوق والبطائني شيخ وشيخ الصدوق بعد يصير باعتبار شيخوخة الإجازة في الأول. وشلون تمشي حاله ما جي لوي قلنا بشيخوخة الإجازة احنا جبنا غير شيخوخة الإجازة الترضي بيناه هو ما ذكر التراضي الشيخ التراضي لأن يعتبره شنو ليس دليلا أو الإكتار إكتار الصدوق عنه شيخ الصدوق هم ما جايب الشيخ باعتبار شيخوخة الإجازة في الأول ما جي لويه نمشي حاله لأنه شيخ إجازة وبينا شنو شيخوخة الإجازة الكلام. ورواية الأعاظم ووكالة الإمام في الثاني البطاني هم قد روى عنه الأعاظم وأنه وكيل للمعصوم عليه السلام في الثاني. وإلا إذا ما قبلتين وناقشت بهين يقولون لا شلون يصير وكيل للمعصوم؟ وكيل المعصوم خلاص ثقة هذا الأعاظم روى عنه خلاص ثقة هذا خو جيد على بركة الله. اليوم يقبلوه بعض الأصحاب لكن كثير منهم شنو ما يقبلوه. لا أقول كثير لا أقول كثير أتراجع ما أقول كثير شو مدري كثير بكلام هذا البطاني بعض يقبله بعض ما يقبله ليش أصعد اللهجة؟ وإلا إذا ما قبلت هذه المعالجات بالأول والثاني من جهة ما جي لويه ومن جهة البطاني الرواية شو صير بعد؟ لا شو نسوي؟ شنو هي القاعدة؟ ماذا تقتضي؟ وجوب دفع الزكاة. ليش؟ لأن لم تقيد القاعدة إنما الصدقات للفقراء والمساكين صدقات ما قايلة شنو إذا اجتمعت الشرائط أو لم ما واضح لا مطلقة فتجب عليه متى ما اجتمعت سواء كانت قبل الغروب أو بعد الغروب صح؟ ما قايل الآية إذا اجتمعت قبل الغروب لا شو قد ما تجتمع بعد ما دام أنه يصدق عليه في اليوم الأول مثلا من الفطر مثلا بل وإلا فلا بد من الرجوع إلى القاعدة وهي تقتضي كفاية تحقق الشروط ولو بعد غروب ما دام لم ينتهي وقت الوجوب اللي هو الزوال من يوم الفطر مثلا. هذا راح يجي طبعا وقت الوجوب شو وقت بأقوال. نعم نستثني حالة واحدة الشيخ المصنف يقول حتى لو لم نقبل تلك الرواية دليلا على المدعى لابد من استثناء حالة واحدة لا يجب عليه زكاة الفطرة والقاعدة ما تجري دليل عند خاص وجدنا رواية وهو شنو هذا الذي يولد له مولود أو من أسلم بعد الغروب مولودة إجاش وقت هذا بعد الغروب إجا قالوا قبل
بعد
فإذا ما عندي دليل ذاك قبل الغروب قلنا القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي دفع الزكاة إلا في مورد اثنين ليش لدليل خاص واضح؟ زين شنو هذا الدليل الخاص؟ يقول هاي رواية صحيحة معاوية ابن عمار الثاني ذيك هم صحيحة معاوية مو لا ذيك مو صحيحة ما رواه عن معاوية رواه الصدوق عن معاوية بسنده إلى معاوية هذه هم عن معاوية ابن عمار بس هذه صحيحة شو تقول بالله هذا؟ تقول سألت أبا عبد الله عمار يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام معاوية بن عمار عن مولود ولد ليلة الفطر ليلة الفطر ليلة الفطر بالليل ليلة الفطر عليه فطرة قال لا قد شنو خرج الشهر بعد ليلة الفطر خرج الشهر يا شهر شهر رمضان وسألته عن عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا لا هم نفس الشيء لأنه قد خرج الشهر ولم يدرك الشهر هذا قصده ما أدري واضح لو لا في السؤال عن المولود وعن من عن اليهودي اللداني يتحققان أو يجتمع الشراط فيهما بعد الغروب يقول هذا لا زكاة عليهما للدليل الخاص إلى هنا انتهينا من
سيدنا يعني ممكن تكون روايتان واحدة كلاهما عن معاوية بن عمار وكلاهما في المولود وفي اليهودي
تقولون هاي رواية واحدة مو اثنين وديش شلون الرواية قريناها شفنا أولا طريقها والناقل إلها صح هنا قلنا نقرأ لكم السند مالت الثاني مو شيء حديث رقم اثنين هي من أبواب زكاة الفطرة نفس الباب باب الدعش اللي قريته بالبداية بداية الدرس توهمت الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار فالناقل عن معاوية ابن أبي عمير هناك من الناقل عن معاوية ابن أبي حمزة البطاني صح البطاني عن معاوية بن عمار ديج رواية سابعة هنا أنا ابن أبي عمير هاي واحد خلينا نشوف متن الرواية ديج الرواية إيش قالت كانت في المولود يولد ليلة الفطر ديج الأولى المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ليلة الفطر واضح لا قال ليس عليهم فطرة ليست أو ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر مو هيك لا هذه الرواية شدوا سألت أبا عبد الله عليه السلام بلي عن مولود ولد ليلة الفطر نفس الشيء هنا نفس الشيء مو عليه فطرة قال لا قد خرج الشهر هذا خو مو نفسه قد خرج الشهر لو نفسه لا قد خرج الشهر يقول
منطق السيد يختلف بس مفهوم يعني تقريبا
متقارب تقول وسألته عن اليهودي أو عن يهودي أسلم قال عليه فطرة قال لا يعني شلون تقدر تقول رواية واحدة احتمال بس ما يكفي
بس السند مختلف
والسند هم الطريقة مختلفة هسه الطريق يختلف مو مهم
ما شفت بعض
نين قاعدين وسمعوا الإمام شنو المشكلة السند خليه يختلف بمجال احتمال أكو أقول ممكن بس يعني هاي مال السند يختلف مو دليل على اختلاف الروايات بالعكس ليش لأن جنابك أنا قاعدين يوم واحد وحدثنا أنت نقلت بطريق حجيت لابنك وابنك الابن ابنك وهكذا وصلت المن بعدين وأنا حجيت لأصدقائي وصلت عن طريق أصدقائي يعني ما مو دليل على أن الرواية الإمام تكلم في مجلسين أو مرتين أو لا نفس الجلسة قاعدين ثلاثة أربعة سمعوا كل من نقل بنقل في مجال يعني بس أنتوا تحتملون احتمال فإذا كانت الرواية واحدة وين الثمر نأخذها عن طريق من الطريق الثاني مال الشيخ الطوسي ما أدري لاحظت ولا لا
سيدنا الرواية الثانية ما نقدر
نقول بدون خصوصية المورد ما بيها تعليل بل شلون تلغى هناك هو حاج الإمام عليه السلام ليس عليه فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر. هو هناك الإمام قايل، هناك قايل بس قايل لا
قد خرج الشهر،
هم يقولون خرج الشهر. جيد صح. بل
بعض سيدنا يقول
رواية
بالمعنى، يعني
هي رواية هو أصلا النقل بالمعنى جائز إحنا عندنا يصير، بس إذا يعني كون نجيب قرائن نثبت على أنها رواية واحدة مهين يعني رواية نجيب قرائن إذا ثبتنا رواية واحدة لا بس لا بس فهم نجري هذا إلغاء الخصوصية. هو الشيخ المصنف ما تطرق إلى هذا أصلا إلى هذا، فلعله هنالك يعني القرائن تبعد على أن هذه الرواية واحدة. بل زين إلى هنا انتهينا من شنو؟ من ما يعتبر في زكاة الفطرة من الشرائط. ننتقل إلى وقت الوجوب. قال المشهور ابتداء وقت الوجوب بغروب ليلة العيد وانتهاؤه بزوال يومه لمن لم يصلي صلاة العيد. إذن وقت الوجوب شو وقت يبدأ؟ بغروب ليلة العيد المن إلى الزوال إذا واحد ما يصلي صلاة العيد، وإذا يصلي يكون قبل صلاة العيد لإجابة دليل إجابة. هذا قول أول. هنالك قول آخر في قباله أن وقت الوجوب مو من ليلة العيد وإنما من طلوع الفجر، والثمرة وين تظهر؟ إذا واحد مات في هذه الفترة يطلعون عنه لو ما يطلعون، الوصي يطلع عنه لو لا، هذه الثمرة هو راح يجي يذكرها يعني. زين إذا عزلها هذا ما لحق سنأخذ، خلنا نأخذ هذا. يقول الشيخ المصنف حفظه الله يقول ينبغي التفريق بين ثلاثة أمور يقع فيها الخلط: اجتماع الشرائط، وقت الوجوب، وقت الإخراج. اجتماع الشرائط تقدم عندنا شو وقت؟ شو وقت اجتماع الشرائط؟ قبل الغروب أو حين الغروب لا أقل له حتى تجل مو لا لا هذا اجتماع الشرائط. أما وقت الوجوب شو وقت؟ أكو وقت للوجوب مثل من قبيل صلاة الظهر. شو وقت وقت وجوبها صلاة الظهر؟ من الزوال إلمن وقت الوجوب مو وقت الأداء، ما أدري واضح ولا لا. وقت وجوبها من الزوال مثلا. أما الأداء شو وقت الأداء؟ براحتك إلى شو وقت الأداء؟ من الزوال إلى شو؟ قد يجتمعان ماكو مانع، لكن ننظر إلى حيثية تختلف عن الحيثية الأخرى. وقت الوجوب هذا الأمر الأول، ووقت وقت اجتماع الشرائط ووقت الوجوب هذا أمر ثاني اللي هنا راح نبحثه، ووقت الأداء اللي راح يجي إن شاء الله بنهاية المطلب. يقول هذا يختلف عن ما نحن فيه. إذن نبحث نحن الآن عن وقت الوجوب. قال أما بالنسبة إلى وقت الوجوب فهناك أمور ثلاثة ينبغي التفرق بينها، إذ تارة يبحث متى يلزم اجتماع الشرائط الوجوب. هذا وين تقدم؟ هذا قبل قليل قدم بعد. هل عند الغروب أو عند شنو رأيين أو عند شنو طلوع الفجر؟ هذا اللي تقدم. وأخرى يبحث متى يبتدأ الوجوب، بداية الوجوب شو وقت، بداية شو وقت، ليلة العيد، الفجر، من يوم الأول من شوال شو وقت. هذا قولي لكم. هل يبتدأ عند غروبي أول أو عند الطلوع، طلوع الفجر، وتظهر الثمرة في من مات ما بين الفترتين فعلى الغروب يلزم إخراجها عنه بخلاف على الطلوع. واضح هاي لو مو واضح؟ إذا نقول أن وقت الوجوب هو الغروب ومات هذا ما بعد الغروب، كون الوصي مالته شنو يطلع زكاة فطرة عنه. إذا أما إذا كان الوقت الوجوب شو وقت؟ هو طلوع الفجر، هذا مات قبل الطلوع فلا يجب عليه على الوصي يعني. زين. وثالث الأمر الثالث يبحث متى يلزم دفعها المن إلى المصرف. هذا راح يجي نهاية هذا المطلب. هل يجوز ذلك ليلا أم يلزم أن يكون في النهار، أو يجوز التأخير طيلة شوال؟ وقت الإخراج شو وقت؟ أي شو وقت أدفع، مو شو وقت وجبت عليه، قد يتحدث ماكو مانع. قال أما بالنسبة إلى البحث الأول فالمدار على شنو، على شنو عندكم؟ أي غروب لو قبل الغروب، إحنا قلنا سمعنا خدنا قبل الغروب شيخنا، والرواية هم دلت على ذلك، إلا أن تقول بمجال عرفا أنه يصدق حتى على الغروب بمجال مثلا، وهذا قصده. وأما بالنسبة إلى البحث الثالث، شنو البحث الثالث؟ شو وقت أدفع مو وقت الوجوب، وقت الدفع. هذا فيأتي التعرض له إن شاء الله. وين يأتي التعرض له إذا واحد يريد يدور بالضبط وين؟ المدرك التاسع، الثامن، السابع، العاشر آخر شيء. وأما عند مصرفها مصرف زكاة المال بالأخير، قبل كتاب الخمس، العاشر آخر شيء. زين زين. وعليه بالكلام هو في البحث الثاني المشهور كونه شو وقت وقت الوجوب، بداية الغروب. في قبالة يوجد هنالك قول على أنه متى يكون وقت الطلوع، هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد العجل.